الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة، التي تأتيكم بعد شهر رمضان يومي الاثنين والخميس بإذن الله تعالى. السؤال الأول في هذه الحلقة، سائل يقول: لم أفهم وجه تحريم فوائد البنوك، لماذا؟ لقد قال لي أحد المنتسبين إلى العلم إن البنوك ليس لها حكم الربا. لماذا؟ قال: لأن النسبة ليست ثابتة، فهي كحكم الشركة التجارية، أموال أضعها في البنك، البنك يستثمرها يعطيني جزء من الربح، فأين الخلل وأين الربا؟ وبعدين المشاريع التي تقوم عليها البنوك حلال. البنك عندنا لا بيفتح خمارة ولا بيفتح كازينو ولا بيفتح مرقص ليلي، فالمشروعات حلال، والمسألة شراكة ومضاربة وتجارة، فمن أين جاء تحريم فوائد البنوك؟ سؤال بريء وسؤال لطيف، ومن حق صاحبه أن يسمع جوابا مفصلا عليه، بارك الله فيه. لقد كتبت له فقلت له: اعلم يا رعاك الله أن البنوك التقليدية التجارية في العالم كله لا تتاجر لا في العقارات ولا في السيارات، لا تتاجر إلا في الائتمان، تتاجر في القروض، تتاجر في الديون، تستقبل أموال المودعين مقابل فائدة، وتدفعها إلى المستثمرين مقابل فائدة أعلى، وتأخذ الفرق بين الفائدة الدائنة والفائدة المدينة. هذه هي قصة البنوك يا بني في العالم كله، تأخذ أموال المودعين لديها مقابل فائدة مضمونة، رأس المال مضمون والفائدة مضمونة، ثم تدفعها إلى مريد الاستثمار اللي عندهم مشروعات من يريدون تمويلا مقابل فائدة أعلى، وتأخذ الفرق بين الفائدة الدائنة والفائدة المدينة. فالبنك تاجر قروض يا حبيبي، تاجر ديون، تاجر ائتمان، لا تاجر عقارات ولا سيارات ولا طيارات، يتاجر في النقود وفي النقود فقط، في الديون وفي الديون فقط يا حبيبنا. فراجعني القول وقال: ما فهمتش موضوع ان البنك بيقترض. هو البنك بيقترض، انا ما بسلفوش، ده انا بديله وديعة، ما بديلوش قرض، ما طلبش مني قرض، ده انا اعطيته المال وديعة، فكيف سميتها قرضا؟ من أين جاءت التسمية بأن ودائع البنوك قروض؟ اسمها وديعة، اسمها القانوني وديعة، اسمها المصرفي وديعة، اسمها العرف بين الناس وديعة، فكيف سميتها قرضا؟ أقول له: على رسلك يا رعاك الله، العبرة في العقود في الشريعة بالحقائق والمعاني وليست بالألفاظ والمباني. ما هي حقيقة الإيداع وما حقيقة القرض؟ تعال نشوف. الإيداع توكيل في حفظ المال على أن ترد عينه، هو هو. إذا أنا مسافر، أودعت عندك السيارة حقي، أودعت عندك هذه السيارة إلى أن أرجع من السفر، أنت ملتزم بأن تحافظ على هذه السيارة بما تحافظ به على مالك، وإذا جئت رددت لي نفس السيارة، هي هي، مش واحدة زيها، نفس السيارة. طب ما هو القرض؟ قال: تمليك للمال على أن ترد بدله. ما بتسلف واحد حاجة، بتملك الفلوس دي فينتفع بها ويستعملها ويستهلكها، فإذا جاء ميقات الوفاء رد إليك بدلها، مش نفس المال هو هو، صح ولا لا؟ طب ما الذي يصدق على هذين، ما الذي يصدق على ودائع البنوك من هذين الوصفين؟ هل البنك بياخد الفلوس ويضعها في مظروف ويحفظها داخل صندوق حديدي عنده مكتوب عليه اسمك، فإذا جئت آدم مظروف أهو جزاك الله خير اتفضل. هي البنك بيعمل كده؟ لا طبعا. البنك يأخذ هذه الأموال يخلطها مع أمواله ويدفع بها إلى قنوات استثماراته، وإذا جئت تطالبه رد إليك بدلها. هذا مضمون القرض وليس مضمون الوديعة. الكلام ده لا ينطبق مصرفيا إلا على الودائع المستندية. لو أنا استأجرت صندوق حديدي سيفتي بوكس داخل البنك، حطيت فيه جواز السفر وأوراقي، صحيح أنا معايا مفتاح والبنك معاه مفتاح بيحفظ الوثائق دي لا يلمسها، وأنا أجي في أي وقت أستردها كما هي، هذه وديعة حقيقة شرعا وعرفا وقانونا. أما أموال يتمولها يتملكها يستهلكها يستثمرها يقرضها لمن شاء وينتفع بها كما شاء، فإذا طلبته بها رد إلي بدلها، هذه حقيقة القرض وليست حقيقة الودائع. أضرب لك مثال أيها الحبيب، لو أنني جئت ذهبت إلى سوق فاشتريت بضاعة وضعت يد لقد نسيت حافظة النقود، فقلت للبائع اسمع هذه ساعتي خليها عندك أمانة إلى أن أذهب وأرجع لك بالمال. خليها عندك أمانة معناها إيه؟ معناها إنها وديعة صح؟ هل هذه وديعة في الواقع العملي ولا رهن؟ رهن طبعا. أنا ارتهنت عنده هذه الساعة ليضمن حقه من خلالها، فإذا لم أرجع يقدر ينفذ على الرهن ده حقه شرعا وقانون ينفذ على الرهن ده. بينما لو كانت وديعة مش من حقه يلمسها، توكيل في حفظ المال على أن ترد عينه. يعني المقصود في العقود بالحقائق والمعاني وليس بالألفاظ والمباني. فالذي يصدق على ودائع البنوك أنها قروض لأنها تمليك للمال على أن يرد المصرف بدله. وبالمناسبة هذا هو التكييف الفقهي والتكييف القانوني لودائع البنوك. خذ التكييف القانوني المدني المصري لودائع البنوك، ماذا قال؟ المادة 726 من القانون المدني المصري تقول إذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أو شيئا آخر مما يهلك بالاستعمال وكان المودع عنده مأذونا له في استعماله اعتبر العقد قرضا. هذا المادة 726 من القانون المدني المصري، واللي صاغ القانون الدكتور عبد الرزاق السنهوري أبو القوانين في المنطقة العربية كلها. طيب أقول المادة تاني، إذا كانت الوديعة مبلغا من المال أو شيئا آخر مما يهلك بالاستعمال وكان المودع عنده مأذونا له في استعماله اعتبر العقد قرضا. ده التكييف القانوني بنص القانون المدني المصري. خد بقى تكييف الفقهاء. السمرقندي في تحفة الفقهاء يقول كل ما لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاكه فهو قرض حقيقة، وإن سمي عارية مجازا لأنه لما رضي بالانتفاع به باستهلاكه ببدل كان تمليكا له ببدل. ما ينفعش عارية ما ينفعش وديعة. العارية انتفاع بالمال على أن ترد أصله تستفيد بالمنفعة، لكن ما تستهلكش أصل المال. لو استعرت منك سيارة أروح بها مشوار، هل هذا يعني أنت أعطيتني حق إن أنا أبيع السيارة وأستبدلها وأرجع لك بدلها؟ لا طبعا، أنا أخذ المنفعة فقط وأرجع لك نفس السيارة. يبقى هذا يصدق عليه أنه عارية لأن انتفعت بالمال وأصله لا يزال قائما كما هو، ولهذا ما ينفعش لا يصدق وصف العارية على ما يهلك بالاستعمال. ما ينفعش أقول لك إيه؟ لو سمحت أعرني الشامبو ده عشان أغتسل بيه أو الصابونة دي عشان أغتسل بيها، لأن لما أغتسل بيها إيه؟ تهلك تخلص تستهلك فيستهلك أصل الشيء، فده ما ينفعش يسمى عارية. العارية تمليك للمنفعة وترد الأصل كما هو، فإذا كان أصل يهلك بالاستعمال يبقى ينطبق عليه تكليف عقد آخر، عقد قرض، عقد آخر، مما إذا كنت قد أذنت له باستعماله وكان مما يهلك بالاستعمال اعتبر العقد قرضا. كثاني في بدائع الصناعة في الفقه الحنفي يقول: وعلى هذا تخرج إعارة الدراهم والدنانير أنها تكون قرضا لا إعارة. أنا قلت لك اديني الفلوس، اديني ألف دولار، ما ينفعش كل دي عارية أنت تتفع بيها وترجعها لي هي هي، ما أنا ما أقدرش أنتفع بيها إلا ذا استهلكتها، اشتريت بيها حاجة فاستهلكتها. عارف إمتى تبقى يعني عارية؟ إذا استهلكتها لكي تزن بها. أحيانا تجيب جنيه الذهب ده عشان توزن بيه، تستخدمه كأنه سنجة كده تحطه في الميزان توزن بيه، دي اسمها عارية، لأن انتفعت بيها وأصلها لا يزال قائما كما هو. فعارية الدراهم والدنانير قروض. أدي معنى أيها الموفق أن كل عقد إذا كانت الوديعة مبلغا من المال أو أي شيء آخر مما يهلك بالاستعمال وكان المودع عنده مأزونا له في استعماله اعتبر العقد قرضا. خليني أتنزل معك مؤقتا، سأوافق مؤقتا أنه ليس بقرض، قالوا لي دي وديعة بس من نوع خاص، وديعة زد مواصفات خاصة، وديعة يعني نموذج جديد من الودائع تجاوز التوصيف التقليدي للودائع إلى توصيف جديد. إنهاو ما ينشأ عنه دين، صح؟ لو أنا خدت الوديعة دي واستهلكتها أصبحت دينا في الذمة، ولا تجوز الزيادة المشترطة في الديون أيا كان مصدرها، قرضا أو دينا أو ثمن مبيع، أيا كان مصدر الدين لا تجوز المشارطة على الزيادة فيه، وإلا كان هذا من قبيل الربا الجلي القطعي بإجماع المسلمين. طب تابع أخونا وقال لي: طب ليه ما نعتبرهاش إن عقد مضاربة زي ما البنك الإسلامي بيعمل؟ ما البنك الإسلامي بيعمل إيه؟ وبياخد فلوس الناس وبيستثمرها وبيدينا جزء من الأرباح، ليه ما نعتبرش دي زي دي؟ ما نعتبرهاش دي زي دي لأن البنك الإسلامي استصدر قانونا خاصا يبيح له قانونا عمليات الاستثمار، فهو بيبيع وبيشتري فعلا، عنده بيع المرابحة للآمر بالشراء، يشتري سيارة من خلال مندوبه ثم يبيعها لك، ماشي الحال، اشتراها ب10 بحالك ب15 وقصت لك، يمشي الحال. أو عندهم نماذج تمويل كثيرة متعددة، مشاركة متضاربة منتهية بالتمليك، إيجارة منتهية بالتمليك، عقد سلم استصناع. يعني إذا وجد استثمار حقيقي مش قرض، لا ده بيبيع وبيشتري وبيتحمل تبعة الهلاك قبل التسليم لأنه بائع مش مقرض، وتبعة الرد بالعيب الخفي بعد التسليم لأنه بائع مش مقرض. لو تحقق هذا المعنى يبقى ممتاز، وذلك ما كنا نبغي، وهذه هي المعاملات الشرعية الصحيحة. لكن المسائل لا تقوم على مجرد الافتراض والتخيل. ينفع واحد يكون متخذا لصديقة في السر وبقول له اتق الله يا أخي تزوجها زواجا مشروعا، يقول لي يا أخي طب ما أنت افترض أنني عقدت عليها، وافترض أن وليها وافق، وافترض أنني دفعت المهر، وافترض أننا تزوجنا، نبحنا كده حلال. هو المسألة بالافتراضات والتوهمات والخيالات. لا يا أخي، تريد أن تنتقل من لقيت الحرام إلى الحلال، خط خطوة عملية حقيقية في عالم الواقع وليس في عالم الأحلام والخيالات. اطرق باب أبيها، قل له يريد أن أتزوج بابنتك، اصدقها، تفعلها صداق، ائتي بسنين شهود، اعمل عقد، خلاص حلال بلال 100%، ما عندنا إشكال. أما بتقولي افترض أننا عقدنا، وافترض أن الولي كان حاضرا، وافترض أن الشهود شاهدوا، وافترض أنني دفعت مهرا، طب سأفترض أنك كذاب، إيه رأيك؟ ما هو افتراض كافتراض يا أخي، ما دام سلسية افتراضات لا تقوم على ساق ولا على قدم، ما هكذا ترد الأمور. عندك حل شرعي تسلكه إن شئت، وأسأل الله أن يشرح صدرك يا ولدي، وأن ينور قلبك، وأن يأخذ بناصيتك لما يحبه ويرضاه. وأنا شاكر أنك أتحت لنا فرصة الإجابة على هذا السؤال، يا رعاك الله، بارك الله فيك. طيب، أثناء التزيين ما يصلح سؤال، بعد يعني بعد انتهاء إن شاء الله. جاءنا سؤال آخر من طبيب يقول أنا عايز الرأي الفقهي في إجراء عمليات التحويل الجنسي، أنا طبيب متخصص في جراحات المسالك البولية والتناسلية، أتتني طلبات عديدة من زملاء كثر لمساعدتهم في إجراء هذه العمليات، وحتى الآن أرفض مخافة أن تكون منهيا عنها شرعا. وهؤلاء ناس رجال ونساء طبيعيون جنسيا، لكنهم نفسيا يشعرون أنهم ينتمون إلى الجنس الآخر. فيزيكالي هو صحيح، ما فيش عنده أي إشكال ولا تشوهات، ويطلبون عمليات التحويل. فما هو الموقف الفقهي؟ نقول له يا رعاك الله، للمجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي قرار في هذه المسألة، أسوق لك بنصه ومنه يعلم الجواب. نعم، يقول، وهذا الكلام كان 1989 قبل ما يزيد عن 30 سنة، الذكر الذي كملت أعضاء ذكورته والأنثى التي كملت أعضاء أنوثتها لا يحل تحويل أحدهما إلى النوع الآخر، ومحاولة التحويل جريمة يستحق فاعلها العقوبة لأنه تغيير لخلق الله. وقد حرم الله سبحانه هذا التغيير بقوله تعالى مخبرا عن قول الشيطان ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ولقد جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود أنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات لحسن المغيرات خلق الله عز وجل، ثم قال ألا لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ده البند الأول. البند الثاني، أما من اجتمعت في أعضائه علامات النساء والرجال فينظر فيه إلى الغالب من أحواله، فإن غلبت عليه الذكورة جاز علاجه طبيا بما يزيل الاشتباه في ذكورته، ومن غلبت عليه علامات الأنوثة جاز علاجه طبيا بما يزيل الاشتباه في أنوثته، سواء أكان العلاج بالجراحة أم بالهرمونات، لأن هذا مرض والعلاج يقصد به الشفاء منه وليس تغييرا لخلق الله عز وجل. هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث يقول صاحبه أنا جراح استدعيت لمناظرة مريض في مستشفى وطلب منه فحوصات وتبينت حاجته للتدخل الجراحي، تكلمنا بخصوص الأتعاب فطلبت منه الإدارة مبلغا من المال كبير. عندما تكلم معي قال إن المستشفى طلبت كذا وكذا، حوالي 5 أضعاف ما أجرتي وأتعابي. فقلت له هذا ليس بصحيح، وصرحته وقلت له إن أجري الحقيقي هو كذا وكذا، سواء هنا أو لو خرجت إلى مكان آخر، المصاريف الكاملة للعملية والطبيب كذا، تقريبا ضعف أجر الطبيب أو يزيد قليلا، ولكن هذا لن يتحقق في هذه المستشفى، مستشفى استثماري بيبالغ في تقدير أتعابه، فخيرته في مستشفيات أخرى سواء معي أو مع غير، مستشفيات حكومية أو خاصة، لأن هذا المكان مبالغ وغير أمين. بل قال، ذكر لي أيضا اكتشفت عدم صراحة المستشفى بخصوص وجود حالات كورونا داخل المستشفى والرعاية ويتكتمون، رغم أني علمت من طبيب الرعاية أن لديهم حالات كورونا. طبعا إذا علم الناس لن يأتوا، محدش يرضى يجي يعمل عملية في مستشفى فيها حالات كورونا موجودة سلفا، فسبب لي حرجا سواء خوفا على نفسي أو على مريضنا الذي استفتي بشأنه. فيقول أنا شاعر بحرج، هل أنا ضيعت عليهم فرصة رزق كان جاي للمستشفى؟ ولا أنا كنت أمين في نصحي للمريض؟ يعني أنا في حالة حرج وأرجو الفتية في مسائتي هذه. فقلت له يا رعاك الله، اعلم أن المريض بين يدي طبيبه كالعمي بين يدي فقيهه، المريض بين يدي الطبيب كالعمي بين يدي الفقيه، المشروع له والواجب في حقي أن ينصح له طبيا وماليا بما يحقق مصلحته ويدفع الضرر عنه. استغلال المستشفيات الاستثمارية لجهل المرضى بالشأن الطبي ولجهلهم بأسعار بما يجري عليه الحال، هذا من المناكر التي ينبغي إنكارها، لكن بما لا يؤدي إلى مفسدة أعظم. خلي بالك أنت لو طلعت عنك شائعة مفيش مستشفى، هتفتح لك في المستقبل أبوابها، ده بيطفش الزباين من المستشفى. لكن في الجملة لا شك أن هذا من المناكر التي ينبغي إنكارها بما لا يؤدي إلى مفسدة أعظم. أرجو أن يكون ما فعلته من جنس النصح للمريض والرفق به ومن جملة الاحتساب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأرجو ألا تحرم أجره إن حسنت في ذلك النية وحافظت عليها دواما وابتداء، والله أعلم. نأخذ سؤال من عند فضيلة الشيخ المخرج، بسم الله. كان هناك قط بجوار منزلنا، وعندما ترى أحدا تبخ في وجهه وتجري، ويمكن أن تعضه وهي عنيفة، يمكن أن أضع لها سم في الطعام، مع العلم أنها إذا عضت أحد يجب أن يأخذ مصل عبارة عن 5 حقن، ويمكن أن تسبب إلى مشكلة لأنها قطة شوارع. على كل حال، كل من لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل قتل، كل من لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل قتل. فإذا كان الحيوان مؤذيا، يعني الكلب العقور، الحية، العقرب، كل من لا يندفع فساده إلا بالقتل جاز قتله. لكن إذا قتلت فأحسن القتلة، وإذا ذبحت فأحسن الذبحة. إذا كنت في عالم كالمجتمعات الغربية المتقدمة، عندها رعاية للحيوانات الضالة، وعندها شيلتر، وعندها إيواء، وعندها اتصل بالتليفون وأخبرهم، هم سيتولوا هذه المهمة نيابة عنك، ولا تتكلف حتى ثمن السم أو التحرر الذي ينشأ في صدرك بسبب استخدام السم. أما إذا كنت في عالم لا توجد فيه هذه الإمكانيات ولا الآليات، ولا بد أن تتعامل أنت بنفسك مع هذه الحالة، فأرجو أن يكون ما ذكرته، إن كان هذا هو أرفق الطرق المتاحة للتخلص من هذا الحيوان، فأرجو أن لا يكون في ذلك حرج. يبقى مبدأ التخلص من الحيوان المؤذي جائز. مرة أخرى، كل من لم يندفع فساده إلا بالقتل قتل، لكن نختار أحسن القتلات، وأحسن إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. قد يكون إطلاق الرصاص، قد يكون السم، قد يكون واتفر. الزاوية آليات قانونية تتولى هذا الشأن أحسن تعامل معها، لأن عندها آليات أرفق، وعندها وسائل وبروسيجر، ربما عندها شيلتر وتتولى إيواء الحيوان وتتولى تهذيبه، دع هذا الملف لهم. أما إذا لم يكن هذا موجودا، كان لابد أن تتعامل في الموقف بنفسك، فأرجو أن لا يكون فيما ذكرت حرج إذا كان هذا هو الممكن والمتاح. بارك الله فيك. صمت رمضان ولا أقدر أن أصوم 6 من شوال، أنا سني كبير، يريد أن أدفع كفارة عن 6 أيام. لا يا حبيبي، لماذا أيها الرجل المبارك؟ إن شاء الله بهذه النية الجميلة وبهذا الحرص الجميل، وأنا ألمح حرصك، الذي يريد أن يدفع كفارة 6 أيام هذا ما شاء الله موفق وحريص غاية الحرص، لما عجز عن الصوم قال أدفع كفارة، أرجو أن يكتب الله لك أجر صيام هذه الأيام من غير صوم ولا كفارة، فإنك تتعامل مع غني واسع كبير سبحانه وتعالى. وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد. تربية الكلاب في المنزل تحدثنا فيها مرارا يا أحبائي، وقلنا من اقتنى كلبا إلا كلب ضارية لصيد أو كلب ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان. إذا وجدت مصلحة شرعية للحراسة للصيد لكذا ماشي الحال، إنما بس لحاجة نفسية عشان ما عندك حيوان بتدليله بتلعب معاه، لا أنت ممكن تلعب مع قطة، إنهن من الطوافين عليكم والطوافات، فخذ قطة بدل من الكلب بارك الله فيك. القطة طاهرة وسؤرها طاهر وتخرج من الحرج وتخرج من اعتزال الملائكة لبيتك، لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب ولا صور. أنا سألك بالله قبل أن تأتي إلى هذه البلاد، هل كنت تفكر في اقتناء كلب داخل البيت؟ ولا ده من ثقافة المجتمع الضاغطة من حولك، أنك عشت في مجتمع كل واحد في بيته كلب، فأنت قلت ويمي ليه أنا لا يعني وينط يعني يا وينط ليه وأنا ليه لا يعني، لكن أنت لم تأتي بهذه الثقافة من حيث جئت، إنما اكتسبتها من المجتمع المحيط بك، لكن سيدي وسيدك يقول لك لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب ولا صورة، يقول لك يا رعاك الله من اقتنى كلبا إلا كلب ضارية للصيد نقص من عمله كل يوم قيرطان. أما إذا كنت فعلا في حاجة إلى كلب للحراسة للصيد أو حتى رجل ضرير والكلب يعني يسوقه إلى مكان ما مصلحة شرعية معتبرة أرجو ألا حرج، وفي هذه الحالة ضعه في الباكيارد لا تضعه معك داخل الغرف. يا أحبائي بارك الله فيكم جميعا، اللهم آمين اللهم آمين. سؤال لطيف من رجل له تأملات قرآنية كسيادة اللواء، له تأملات في كتاب الله عز وجل، فبيقول أنا تأملت في قول الله تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، فلماذا قال طلعت مقابل غربت؟ متخيل أشرقت غربت، أشرقت الشمس غربت الشمس، فلماذا قال وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه؟ نقول له من الناحية اللغوية في فرق بين طلعت الشمس وأشرقت الشمس، أما طلعت مجرد ظهور الشمس أن تبزغ مجرد ظهور لحظة ظهورها يقال طلعت الشمس، أما الشروق أكثر من كده شوية، ظهور ضوئها على الأرض أي الإضاءة مع ارتفاع هذا وقت الضحى، يعني ما تدخل لها ربع ساعة بعد الشروق يقال أشرقت الشمس. ولهذا في حديث البخاري ومسلم عن ابن عباس شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، شوف جمال الصلة بين ابن عباس وعمر، شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، يعني تطلع وترتفع حوالي ربع ساعة، وبعد العصر حتى تغرب، هذا حديث ابن عمر إذا طلع حاجب الشمس إذا طلع قال فصلوا قال فأخروا الصلاة حتى ترتفع، يبقى طلع مجرد ظهور الشمس مجرد بزوغها، إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب. في حديث أبي سعيد الخدري لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، لكن برضو يعني قد ينوب أحدهما في الكلام عن الآخر ويقوم مقامه، اللغة واسعة، حين تستخدم الشروق مكان الطلوع أو الطلوع مكان الشروق هكذا اللغة فيها تعاقب، لكن هذا هو الأصل، الأصل أن الشمس طلعت لحظة طلوعها، أشرقت ارتفاعها وانتشار ضوئها. لأن ورد في بعض روايات الحديث لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، والمقصود ليس مجرد طلوعها، وإنما أن تشرق، أن تعلو، أن ترتفع. وبالمناسبة باللحظة بعض أخواننا هنا ونحن بعد صلاة الفجر يفضل قاعد وفي لحظة شروق الشمس يصلي وينصرف، هو مش واخد باله، لازم ينظر للساعة ويتأكد متى كان الشروق ويعد على الأقل 10 دقائق وينحطاط 15 دقيقة. إنما أنا لاحظ بعض الناس بالضبط يكون في الشروق مثلا 6:22 6:23 يصلي، هذا طبعا خطأ، إني لابد أن ينتظر حتى تشرق الشمس، حتى ترتفع بمقدار الرمح حوالي 15 دقيقة. بارك الله فيكم جميعا. سؤال آخر يقول صاحبه أحسن الله إليه، في صلاة العيد والجمعة لاحظت أن القيمين، يعني القيمين جمع قيم وده تعبير صحيح يعني مش خطأ لغوي، ابن قيم الجوزية يعني ابن ناظر مدرسة الجوزية القائم على هذه المدرسة، أن القيمين على المحافظة على صحة المصلين يقومون بتنقيط سانتايزر كوب، يعني شيء هذا يعني على أيدي المصلين، فقلت هذا يحتوي على نسبة من الكحول وقد يبطل الوضوء، وإذا بطل الوضوء بطلت الصلاة، فلهذا رفضت بكل أدب، فهل من فتوى معينة؟ الجواب عن هذا يا رعاك الله أن مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق من منظمة التعاون الإسلامي في اجتماعه في مارس 2015 في الدورة 22 جاء في قرارات مالي مادة الكحول غير نجسة شرعا. أنا عايز أقول بس قبل الكلام ده هي قضية خلافية، لكن أنت هتتعب في تتبع الخلافيات، ففي المجامع الفقهية بتنظر من خلال فقهائها وخبرائها توازن بين لدلة وتديك اللي هي المنتج الفقهي النهائي، يعني ترجح لك ما يخرجك من دوامة الاختلاف. مادة الكحول غير نجسة شرعا بناء على ما سبق تقريره من أن الأصل في الأشياء الطهارة سواء كان الكحول صرفا أم مخففا بالماء، وعليه فلا حرج شرعا من استخدام الكحول طبيا كمطهر للجلد الجروح والأدوات وقاتل للجراثيم، أو استعمال الروائح العطرية بين قوسين ماء الكولونيا التي يستخدم الكحول فيها باعتباره مذيبا للمواد العطرية الطيارة، أو استخدام الكريمات التي يدخل الكحول فيها، ولا ينطبق ذلك على الخمر لحرمة الانتفاع به. نعم، وبهذا يتبين أنه لا تأثير لهذا المطهر على صحة الصلاة لعدم نجاسته أصلا فضلا عن الحاجة إليه. ثم قلنا ولا شك أنه إذا توفر مطهر أو معقم بديل لا يحتوي على الكحول لكان هذا أطيب وأبعد من الخلاف والريبة. ونعتقد ده فرصة للباحثين المسلمين، إذا قدموا بدائل صدقني سيجن لها سوقا رائجة جدا جدا، فيفتح الله عليهم بها بابا عريضا من أبواب الدنيا، وأيضا يقدمون لأمتهم بديلا يخرجهم من الخلاف وتطيب به نفوسهم. وما طرق أحد من باب محاولة تقديم بدائل حلال إلا ما شاء الله الدنيا بسط الله له في الرزق وفتح الله عليه من أبواب عظيمة. يحتاج الأمر إلى جلد، إلى متابعة. أنا منذ فترة طويلة تتابعني سيدة بتقول لي أنا سمعت إن فيه طلاء أظافر، مادة كده ما بتمنعش وصول المية إلى الأظافر. يا سيد الله احنا لسه ما وصلناش، كل من سألتهم حتى هذه اللحظة ناس عندهم تخصص في الكيمياء لا أبدا إلى الآن لسه، لأن دي مادة قال لي زي دهان الحيطة، عارف تعمل فرشة في الحيطة تعمل طبعا حاجز، لم نصل بعد إلى طلاء لا يحجب وصول الماء إلى الظافر يعني الطبيعية، لكن لا شك وفي جهود، أنا متأكد في جهود، وقدمت بعض المنتجات، لكن لما اختبرت تبين أنها لا تسمح بوصول الماء، لا تزال حاجزا، لا تزال حجابا مانعا. لا شك إذا نجح هذا سيكون هذا إنجازا كبيرا وفتحا عظيما على من اكتشف. ولا بد أن نصبر على المرأة المسلمة طبيعتها كده، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، لكن نقول لها يا أمة الله إلى أن يرزقنا الله البديل عندك الحناء، وهذا يعني طلاء طبيعي للأظافر بغير حاجز، من غير أن يحجب الماء، استخدمي هذا إلى أن يفتح الله عز وجل وتتوفر البدائل المناسبة بإذن الله تعالى. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. سيدة جليلة تقول: البعض يسأل هل شراء، إن شاء الله خلص ده وأرجع إلى سؤالك بإذن الله، هل شراء بيت عن طريق التمويل الربوي من البنوك التجارية الموجودة ده حلال ولا حرام، وإذا كان حرام إيه البديل؟ نقول لها يا أمة الله إن شراء بيت عن طريق التمويل التقليدي من البنوك التقليدية ربا لا يترخص فيه إلا تحت وطأة الضرورات الملجئة أو الحاجات الشديدة الماسة التي تنزل منزلتها. جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ما يلي: شراء البيوت عن طريق التمويل الربوي، أكد المجمع على أن فوائد البنوك هي الربا الحرام، وأن الاقتراض بالربا لا يترخص فيه في الأصل إلا عند الضرورات، سواء أكان ذلك لبناء المساكن أم لغيرها، وأن الحاجة العامة التي تعم الناس جميعا قد تنزل منزلة الضرورة في إباحة المحظور متى توافرت شرائط تطبيقها. الأصل في العاجز عن تملك مسكن بطريق مشروع لا ربا فيه ولا ريبة أن يقنع بالاستئجار، ففيه مندوحة عن الوقوع فيما حرمه الله ورسوله من الربا. لكن إذا مثل الاستئجار حرجا بالغا ومشقة ظاهرة بالنسبة لبعض الناس لاعتبارات تتعلق بعدد أفراد الأسرة أو لغير ذلك، جاد لهم الترخص في تملك مسكن بهذا الطريق، إذا انعدم البديل الإسلامي. لكن يا سيدتي البديل الإسلامي قد وجد، شركات التمويل الإسلامية قائمة، جايدنس، UIF، أمين هاوسينج، عندها مجموعة من شركات التمويل الإسلامي التي نظر مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في عقودها وأجاز التعاون معها عند الحاجة، فأرجو أن تتصلي بهم وأرجو أن يجعل الله لك فيهم بديلا مشروعا بإذن الله. الآن سيدي المخرج، إذا كان الرجل متزوج بدون عقد في المحكمة لكن بموافقة ولي الأمر والإشهار والشهود والمهر الشيء الوحيد لا يوجد عقد موفق في المحكمة، شو الحكم فيها؟ كأني فهمت من السؤال شخص تزوج بعقد مدني في المحكمة ولم يأتي إلى المسجد لإجراء العقد إسلاميا، نقول له جدد العقد إسلاميا في المسجد، وإن كان العقد الماضي لم يستكمل أركانه ولا شرائط صحته فعلى الأقل أنت عندك شبهة عقد تعطيك صحة لما مضى من علاقات وشرعية لما أنجبت من أولاد، لكن نصحح هذا الوضع بأن نجدد عقدا شرعيا. أنا مبلغ علمي أن العقود المدنية في المحاكم ليس فيها الصيغة، زوجتك قبلت ما عندهمش الصيغة دي، هو يقول موافق أعلنكما زوجين، فما فيش الصيغة الشرعية التي ينشأ بها العقد بالشريعة ليست موجودة عندهم. الإشهاد ليس موجودا عندهم إلا إذا أنت خدت معك اثنين من عندك أنت وأحضرتهم وأشهدتهم، لكن هم عندهم مبدأ الإشهاد ده بتبقى في سيدة موجودة ممكن يعتبرونها شاهدة واحدة. فالموقف العقد المدني الأصل أنه غير مستكمل لشرائط العقد الشرعي، وتعلم جميعا ويعلم السادة المشاهدون أن إجراء عقد الزواج في هذا البلد إنما تتم خطواته كالتالي: يذهب مريد الزواج إلى المحكمة، يستخرج marriage license، إذن بالزواج، يأتي به إلى المسجد أو إلى الكنيسة أو إلى الكنيس الجهة الدينية التابع لها، فتجري له العقد دينيا وفقا لديانته، ثم يرجع إلى المحكمة لتوثيقه. فالعقد ينشأ دينيا في المعبد مسجدا أو كنيسة أو كنيسا، ويوثق قانونيا أمام جهة القضاء. يعني عفى الله عما سلف، جدد عقدك في المسجد ويستقم أمرك بإذن الله تعالى، وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرجاء. بالعكس مولانا متزوج كأنه دون محكمة. إذا كان مقصود أنه هو تزوج شرعيا لكن لم يوثق مدنيا، التوثيق المدني ليس شرطا في صحة العقد شرعا، العقد صحيح، لكن التوثيق المدني لحفظ الحقوق، وينبغي أن نحرص عليه منعا للتنازع عند التجاحد في المستقبل. إن وقعت خصومة وأرادت الزوجة نفقة من زوجها، لن يعترف القضاء بهذه العلاقة لأنها لم توثق أمامه. قل أنت لم تثبتي أمامي كزوجة حتى أسعى معك المطالبة بنفقة لأولادك من هذا الزوج، فيبقى في مشاكل يعني كثيرة قانونية. فإن كنت يا أمة الله أجريت العقد شرعيا فاستكملي خطوات توثيقي قانونيا محافظة على الحقوق عند التنازع، إلا إذا وجدت اعتبارات أخرى أنا لا أعرفها وأنت قدرت أن مصلحتك في هذا فأنت أخبر، وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد. كيف يمكن تقسيم الميراث حسب الشرع في أمريكا مع العلم أن البنات تزوجن بمسيحيين؟ اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت يا رب العالمين. الأصل في الميراث يا رعاك الله، إذا لم يكن إلا الزوج والأولاد، إذا ماتت الزوجة وتركت زوجها وأولاد، يبقى الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث، والباقي بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. عكس كده، إذا مات الزوج وبقيت الزوجة والأولاد، الزوجة لها الثمن 1/8، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن تبقى قضية زواج البنات بغير مسلمين، وهل هذا مانع من الميراث؟ ينظر إلى الحالة. إذا كنا تركنا الدين وتركنا الإسلام بالكلية، اختلاف الدين مانع من الميراث بإجماع المسلمين، والغالب أنهن سوف يؤول أمرهن إلى هذا النحو، لأن من استساغت واستباحت أن تتزوج بغير مسلم وأن تنجب منه فهي زانية حتى تخرج من هذه العلاقة. لكننا لا نحكم عليها بالردة إلا إذا استحلت هذه العلاقة، فالأمر يحتاج إلى تحقيق قضائي لمعرفة الاستحلال من يعني غيره. لكن اختلاف الدين مانع من الميراث، فدي قضية تحتاج إلى مفتي مباشر للحالة يتعرف عليها عن قرب، يعرف دقائقها وتفاصيلها ويفتي فيها بما يريه الله عز وجل. كلامنا احنا من بعد، اختلاف الدين مانع من الميراث، وتتحقق الردة في الزواج بغير مسلم عند استباحة هذه العلاقة. تطبيق هذا عمليا يحتاج إلى مفتي مباشر أو محكم مباشر أو قاضي شرعي مباشر يطبق هذه القواعد على هذه الحالة ويحكم فيها بما يريه الله عز وجل. هل الطلاق عند إمام المسجد بسبب انعدام المركز الإسلامي هل يعتبر بينونة صغرى؟ بحسب نوع الطلاق يا سيدتي، في طلاق رجعي وطلق بين بينونة صغرى وبين بينونة كبرى. الطلقة الأولى والثانية طلقة رجعية تمت في المسجد أمام المركز أمام الإمام في البيت، الطلاق مرتان، الأولى والثانية طلقة رجعية، إلا إذا كان الطلاق على عوض يعني أبرأته من حقوقها المالية فطلقها، فهذا خلع، يبقى يقع بائنا بينونة صغرى. ليس له أن يرجع إليها إلا بعقد جديد ومهر جديد. إذا خرجت من العدة في الطلاق الرجعي كانت البينونة الصغرى، طلقها طلقة رجعية ومضت العدة ولم يتراجع بانت بينونة صغرى، عشان يرجع لابد من عقد جديد ومهر جديد. التطليق للضرر اللي هو طلق على زوجه رغما عنه لأنه مضار بزوجته، هذا بائن بينونة صغرى لا يستطيع أن يرجع عليها إلا بعقد جديد ومهر جديد. بارك الله فيكم. لبيك يا سيدي. رجل منوم في المستشفى ويصعب عليه غسل الرجل حيث تعذر عليه الانحناء بغسله لوجود العملية في البطن، ولا يسمح بمرافق المستشفى بسبب كورونا. يعني أولا أسأل الله جل وعلا أن يمسح عليه بيمينه الشافية وأن يجمع له بين الأجر والعافية هو ومن حوله، وأن يأجره خيرا على حرصه وعلى سؤاله وعلى تحريه. بارك الله فيه. ونقول له يا رعاك الله، لا تكليف مع العجز، التكليف مناطه القدرة. إذا تمكنت أنت إذا من يعينك في غسل رجلك فافعل، إذا تمكنت فاغسل أعضاء وضوئك وتيمم لرجلك، هذه العضو الذي لم تتمكن من غسله تيمم له. إذا عجزت عن هذا وعن ذاك صلي بحالك، فإنه لا تكليف مع العجز ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن أنت عندك على هذا الترتيب أن تجد من يعينك على غسل رجلك، هذا أحسن الخيارات. إذا عجزت أن تتيمم لهذا العضو الذي عجزت عن غسله، يعني اغسل أعضاء وضوءك كلها ثم تيمم لهذا العضو الذي غسلت عجزت تتيمم تيمم عادي، ما فيش تيمم على الرجل، يعني تيمم التقليد ضربتين أو ضربة واحدة على الوجه وعلى اليدين. إذا عجزت عن هذا وعن ذاك صلي بحالك، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها يا حبيبنا الغالي. اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين، وعافنا فيمن عافيت. أنا كنت عاهدت الله أن أترك ذنبا معينا وتركت فترة ثم عدت إلي وحس أني قد خنت الله، فماذا علي أن أفعل؟ جدد التوبة. يعني أهلكتهم بالوسوسة وبتزيين الذنوب فأهلكوني بالاستغفار. علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، فليفعل عبدي ما شاء فإني قد غفرت له. احذر أن يظهر منك الشيطان به، وأنت ما فيش فيك أنت أمل في التوبة، أنت عزيمتك مكسورة، همتك منهارة، تملكش في التوبة. لو ظفر منك بهذه لكفته، لا تمكنه من هذه. قل له إن لي ربا فتح بابا للتوبة لا يملك أن يغلقه أحد حتى تغرب الشمس، حتى تشرق الشمس من مغربها. فجدد التوبة وجدد العزم على عدم العودة إلى الذنب، وكلما سقطت انهض وقم من عثرتك وجدد توبتك واجتهد في أن تغسل حوبتك ووصل الكتح والسير إلى الله سبحانه وتعالى. ولم يزل هنالك رب رحيم يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ويبدو أننا نحتاج أن احنا نتوقف عند هذا القدر، فقد وعدنا أن ننتهي قبل الأذان بخمس دقائق حتى نعطي الفرصة للأذان وللصلاة إن شاء الله. ونواصل أحبائي يوم الخميس إن شاء الله على موعدنا، فتابعونا. بارك الله فيكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.